أسهل طريقة لحفظ المصطلحات العرفانية ما يحتاج تحفظونها، هي تتكرر باستمرار تتعودون عليها. وأحسن شيء أنكم تحطون ورقة في الكتاب كل مصطلح تمرون عليه تكتبونه، مثلا الأحدية تحطون جنبها مصطلحاتها، لأن هي تسمى بكذا، تسمى كذا، تسمى كذا، غيب المشوب المستتر مثلا، أو نفس الشيء كل مصطلح تمرون عليه تكتبونه. وإذا كان في مصطلحات تطلق على مرتبة واحدة أو على، تكتبونهم جنب بعض بكذا شكل، بيصير شو اسمه أوضح يعني لما تقرون الكتاب بعدين، أو تمر عليك المصطلحات تروحون تشوفون الورقة. بس هي بالتدريج بتنحفظ إن شاء الله. مرحبا أنا وصلنا إلى مصباح 16 صح؟ ولكن المصباح 16 يعتمد على 15، فبنبدأ في قراءة 15 بشكل سريع حتى يعني نبدأ في مصباح 16. مصباح 15 أول شيء يعطينا قاعدة، صحيح؟ قاعدة أن كيف يتم تنظيم الأسماء؟ قلنا أن هذه الأسماء تظهر بواسطة ويش؟ بواسطة الفيض الأقدس. زين؟ ولكن كيف يظهر الفيض الأقدس؟ على أي أساس؟ يقول كل اسم كان أفق أقرب من أفق الفيض الأقدس كانت وحدته أتم، ووجه أتم وجهت غيبة أشد وأقوم، وجهات الكثرة والظهور فيه أنقص عن أفقها وعن أفقها أبعد، شدة غيبها ووحدتها أحسنتم. وعلى سبيل التعاكس كلما بعد عن حضرته ورفض عن مقام قربه كانت الكثرة فيها أظهر وجهات الظهور أكثر. هذه القاعدة. ولذلك يستكشف على قلب كل عارف مكاشف، يعني أن هذه القاعدة تحتاج إلى أنك ويش؟ تحتاج إلى أنك أن تسير في الأسماء، تحتاج إلى سير أسمائي، أن تستكشفها بقلبك. هذا يرجع لها مرة ثانية، يقول أنا أنت الحين المفترض خرجت من يعني بعد هذه المصابيح تقريبا من المصباح 16 17، يقول خلاص الحين هني أنت لازم تتجاوز الأجزاء الألفاظ والأجزاء وتنظر إلى الكل، يعني تنظر إلى الأسماء نظرة توحيدية. واضح؟ بعد شوي بيجينا إن شاء الله. هني يشير إلى هالمعنى بأنه ومن ذلك يستكشف على قلب كل عارف مكاشف ويعرف كل سالك عارف أن الاسم الأعظم المستجمع لجميع الأسماء. إذا في هني تسير سير أسماء، يعني أنك تسير في الحق سبحانه وتعالى. المفترض أنك إذا وصلت إلى هذا المصباح عليكم السلام ورحمة الله، فأنك ويش؟ تسير بالأسماء. ما تقدر تكمل الكتاب بدون ما تتخلص من هذه النظرة الجزئية أو النظرة إلى الأجزاء. واضح؟ يستكشف على قلب كل عارف مكاشف ويعرف كل سالك عارف أن الاسم الأعظم المستجمع لجميع الأسماء والصفات مع اشتماله للكثرات واستجماع للرسوم والتعيينات كان من أفق الوحدة أقرب، وكان كذلك الاشتمال وكان ذلك الاشتمال بوجه منزه عن الكثرة الحقيقية. يعني قلنا من قبل بأن الاسم الأعظم جامع للأسماء على نحو جامعية الكل للأجزاء، ولكن هناك لا توجد كثرة حقيقية، ما في كثرة وتمايز أسماء، وإنما على نحو أحادية الجمع، بل حقيقته متحد مع الفيض الأقدس. هذا البعد الحقيقي أو الوجه الحقيقي لاسم الله الأعظم، أنه هو في متحد مع أحدية الجميع، يعني وهذه الحقيقة هي اللي تخليه وإيش هو الأول، لأن يتناسب غيب بسيط مطلق يتناسب مع حقيقة الفيض الأقدس ومقام الغيب المشوب، المشوب بالكثرة الأسمائية. قلنا الفيض الأقدس يسمى به أيضا الغيب المشوب بالكثرة، لأنه هو مشوب بالكثرة الأسمائية. واختلافهما بمحض الاعتبار، الاختلاف اعتباري. زين، إذا هذه النقطة الثانية اللي يبينها لنا في هذا المصباح، المصباح 15، أن هناك اتحاد بين اسم الله الأعظم والفيض الأقدس وأن الاختلاف بينهم بالاعتبار. وهذه النقطة بيكررها في المصباح التالي، ولكن بين الأسماء وبعضها البعض. بعدين ينتقل لنا على مثال يمكن أقرب إلى فهمنا، وهو كاختلاف المشيئة والفضل مقدس مع التعين الأول الذي يعرف بالعقل الأول. المشيئة في الفيض المقدس في الشريعة تعرف بالمشيئة، يعني نقول شاء الله أو خلق الله الأشياء بالمشيئة، يعني بالفيض المقدس. الفيض المقدس مصطلح عرفاني، والمشيئة مصطلح ديني. وفي كل الأحوال الفيض المقدس وش فيه؟ متحد مع التعين الأول. بين إن شاء الله في المشكلة الثانية بيتكلم عن الموضوع، إن في الواقع كل التعينات الخلقية هي ظاهر الفيض المقدس، والفيض المقدس هو صورة أو تنزل. صورة في العرفان يعني تنزل، واضح؟ صورة أو تنزل للفيض، وفي الواقع نفس الفيض الأقدس ولكن في تنزلات، واضح؟ زين، هذا مصباح 15 بسرعة مرينا عليه لأننا بنحتاج مصباح 16. مصباح 16 يقول إياك وأن تظن. الحين إذا قلنا بأن اسم الله الأعظم قريب إلى، هو الأقرب إلى الفيض الأقدس لأنه جامع للأسماء، لا تفكر بأن بقية الأسماء ليست جامعة، كل الأسماء جامعة، واضح؟ كل الأسماء هي أسماء جامعة، لأن الأسماء عين بعضها البعض. زين، هنا بيذكر هذه النقطة. إياك وأن تظن من قولنا إن مرتبة الاسم الله الأعظم أقرب الأسماء إلى عالم القدس. مر علينا من قبل ولا لا، له لما يقول مرتبة الاسم الله الأعظم، الاسم هنا يعني لوش ما يقول مرتبة اسم الله الأعظم؟ الاسم للتعظيم، يعني أنسب إلى اسم الله الأعظم. لا مرتبة الاسم الله الأعظم أقرب الأسماء إلى عالم القدس، وأول مظاهر الفيض الأقدس باعتبار اشتماله على كل الأسماء والصفات. الحين بيجينا زين لحيح تقسيمات الأسماء، هذه كلها تقسيمات، كيف هل هناك يعني أسماء ناقصة؟ نبغي يقول لك التفت، لا تقع في هذا التصور بأن الأسماء، إذا قلنا أن اسم الله الأعظم أقرب الأسماء إلى الفيض الأقدس، هذا مو معناته أن سائر الأسماء غير جامعة لحقائق الأسماء وناقصة في تجوهر ذاتها. هنا التجوهر مر علينا في مراتب التجلي اللي هو درس أمس، يمكن ما أقول مثل أن التجوهر هنا يعني في الحقيقة، في حقيقة ذاتها أنها ناقصة، الاسم في حقيقته ناقص. وهذا اللي يميز مثلا اسم الرحيم غير اسم الرحمن، لان هذه الجزئيه والكليه هني ما نفهمها بالفهم المشائي، التصورات المشائيه. الحين ببين هذه النقطه، واضح؟ وانما كل الاسماء هي اسماء جامعه، ولكن نحو الجامعيه يختلف. فان هذا ظن الذين كفروا باسماء الله ويلحدون فيها. وشو يعني كفروا باسم الله؟ كررنا اكثر من مره، يعني راحوا الى الحاشيه. لوش راحوا الى الحاشيه؟ لان الفرق، كل الاسماء جامعه، ولكن الفرق بين اسم الله الاعظم وبقيه الاسماء ان اسم الله الاعظم جامع على نحو الاعتدال، يعني لا يغلب ظهور اسم الاسماء اسم اخر، واضح؟ الاسماء كلها ظاهره والاسماء كلها باطنه، ظهور في عين البطون، والأسماء كلها أولى والأسماء كلها آخرة، أولية في عين الآخرية. لا يميز اسم الله الأعظم هو الاعتدال والإطلاق التام والبرزخية الكبرى، لذلك يسمى برزخية كبرى، لأنه ما في تغالب بين الأسماء في الظهور أو البطون. ولكن بقية الأسماء هي أسماء جامعة، ولكن يظهر ويغلب اسم على بقية الأسماء، فتصبح بقية الأسماء في بطون ذلك الاسم، واضح؟ هذا هو الفرق بينهم. فمثلا شديد العقاب يتضمن في باطنه وإيش؟ أنه شافي، واضح؟ يعني لا تتصور، لا تركز على الظاهر، هذا معنى لا تروح إلى الحاشية، يعني لا تركز على ظاهر الاسم وتتصور أن بقية الأسماء ناقصة مي موجودة، في، وإنما هو كل الأسماء حقيقة واحدة. إذا كل الأسماء من حيث البطون، إذا أنت رحت وصرت تسير أسمائي، زين إذا الدرس قلنا أن هذه المصابيح المفترض تسير فيها سير أسمائي، تسير بها فيها بقلبك وليس بالمعاني والمفاهيم، زين تلامس حقيقة الأسماء، تجد أن حقيقة الأسماء كلها حقيقة واحدة. ولكن إذا وقفت على الظاهر سوف تجد التمايز، ومن يقف على ظاهر الأسماء يلحد بأسماء الله. ولذلك يقول أن سائر الأسماء الإلهية غير جامع، لا تتصور أن سائر الأسماء الإلهية غير جامع لحقائق الأسماء ناقصة تجاهلاتها، فإن هذا ظن الذين كفروا بأسماء الله، لا تتصورها بهالشكل متمايزة تمايز أن كل اسم منفصل تماما عن الآخر. هذا التصور تصور من يلحدون به، كفروا بأسمائه ويلحدون فيها، فحجبوا عن أنوار وجهه الكريم. بل الإيمان بها، كيف الإيمان بالأسماء؟ أن تعتقد أن كل اسم من الأسماء الإلهية جامع لجميع الأسماء، مشتمل على كل الحقائق. يعني الحين كل مظهر، كل الحقائق يعني الحقائق الخارجية، يعني كل مظهر من مظاهر الحقائق الخارجية هو يشتمل على كل الأسماء. واضح؟ أصلاً كل اسم من الأسماء اللي يشتمل عليها كل مظهر هو يشتمل على كل الأسماء. وبالتالي كل حقيقة سوف تتنسل من هذا الاسم هي تشتمل على كل الأسماء. واضح؟ أن تعتقد أن كل الأسماء اسم من الأسماء الإلهية جامع لجميع الأسماء مشتمل على كل الحقائق، هذا أول شيء. كيف وهي متحدة الذات مع الذات المقدسة؟ يعني يقول كيف ما تتصورها بهالشكل وأنت موحد، يعني ترى الاتحاد والوحدة. هذه الأسماء يرجع لاتحاد الظاهر والمظهر، هذه الأسماء هي مظاهر إلى الذات، ذات الأحدية، وثم ذات الأحدية هي مظهر إلى تعين وتعينات الذات المطلقة. إذا كيف تتصورها متمايزة؟ واضح؟ إذا كيف وهي متحدة الذات مع الذات المقدسة والكل متحد مع الكل؟ يعني كل الأسماء أيضا متحدة مع الكل. إذا لما نقول أن اسم الله الأعظم جامع للأسماء، جامعية الكل الأجزاء، وش يعني الأجزاء؟ كل جزء هو كل في الواقع. واضح؟ متحدة الكل مع الكل، والكل متحد مع الكل، ولازم عينية الصفات مع الذات والصفات مع بعضها مع بعض. ذلك إذا كنت تؤمن بالعينية، فمن لوازم الإيمان بالعينية هو اتحاد والوحدة بين الأسماء والذات، وبالتالي لا يمكن أن تتصورها متمايزة. لا تصورت متمايزة، إذا أنت وقعت في الكفر بهذه الأسماء. إنزين الحين يقول، لكن إحنا قلنا من قبل إن في الجلال واللطف والقهر، وميزنا بينهم في المصابيح السابقة. زين يقول، وأما قولنا إن الاسم الكذائي من أسماء الجلال، وذاك الاسم من أسماء الجمال، وهذا الرحيم الرحمن، وذلك القهار الجبار، هذا التمايز باعتبار وإيش؟ باعتبار ظهور كل في مختص به، وأن ما يقابله باطن فيه. إذا من حيث الحقيقة والبطون وحقيقة الأسماء واحدة، ولكن يغلب ظهور اسم من الأسماء على بقية الأسماء. إذا هي من حيث الظهور مختلفة وليس من حيث الحقيقة. فالرحيم تكون الرحمة في ظاهره والسخط باطنا فيه، والجمال ظهور الجمال بطون الجلال. إذا لما تعرف الجمال ما تقول اللطيف والخبير، لا، ظهور وبطون. تعريف الأسماء يكون بالظهور والبطون، حقيقتها هي البطون. واضح؟ وهذه الحقيقة يظهر منها وجه من الوجوه، يظهر منها وجه من الوجوه. وهذا معنى لما نقول الله الحي، الله القيوم، الله، لو ايش نقول الله بعد شو بيجي في الشواهد؟ يقول الله يعني أن الله حاضر في وجوه مختلفة، فهو بتمامه بإطلاقه حاضر على مستوى الأجزاء، حتى في الأجزاء الخلقية، في ليلى، في منى، في مسادة إلى آخره، حاضر على مستوى الأجزاء. وش فيها؟ الله حاضر على مستوى هذا الجزء، ولكن بجلوة من التجليات، لأن هذا الجزء ما يتحمل إلا أن يظهر جلوة من التجليات. واضح؟ القابل يعني لا. ولذلك يقول باعتبار ظهور كل فيما اختص به، اختص به من جهة القابل، حتى يصير تعين، تعينات لابد لها من حدود حتى يصير في ظهور. لازم الظهور انه يكون في حد، لازم الظهور المتعين انه يكون في حد. واضح خلاص؟ وأن ما يقابله باطن فيه، فالرحيم تكون الرحمة فيه ظاهرة والسخط باطنا فيه. والجمال ظهور الجمال بطون الجلال. إذا لما نقول هنا عرف الاسم، الاسم أول حاجة ذات متعينة بصفة، شيء ثاني ظهوره، ظهور جمالي بطون جلالي أو ظهور جلالي بطون جمالي. واضح؟ أسرع زين خفف شوي ونوصل له. والجمال ظهور الجمال بطون الجلال، والجلال بالعكس. إذا لما نقول أسماء جمالية هذا مو معناته إنه إيش؟ إلا ما عندنا أسماء جلالية، وإنما أسماء جمالية يعني يظهر اسم الجمال، لكن أنت لما تيجي تتصوره أو بتيجي بتفكر فيه يعني بترسم صورة إلى الأسماء، ما ترسمها بس بالجمال وتقول أسماء جمالية تتصور بس بكريم، هذا إلحاد في الأسماء. كيف تصورها؟ كيف تتكلم عنها؟ كيف تفكر فيها؟ تتصورها ظهور وبطون، ظهور جمالي بطون جلالي والعكس. أحسنتم، واضح خلاص؟ مو فقط نقول لما نبي نتصور اسم الجبار اسم الكريم، لا راح نتصور أيضا بالمقابل أسماء الجلالية. لما نتصور اسم الشافي نتصور أيضا أنه يستبطن شديد العقاب. واضح؟ بهالشكل يعني الأسماء المتضادة، أن هذه الأسماء تجتمع بالتدريج. وحنا لما نبدأ نتصور الأسماء بهالطريقة بالتدريج بنشوف روحنا نتعود على هذا التصور. باطنه الرحمة ظاهره العذاب. أحسنتم. ونصلنا. والظاهر مختف في الباطن والباطن مستكن في الظاهر. لاحظوا ايش قال؟ الظاهر مختف في الباطن، يعني اذا انا ابغى اركز على الالفاظ اللي استخدمها السيد الامام، الظاهر مختف في الباطن، الظاهر مختفي مو انه مستكن خفاء يزول. هذه مظاهر، مجرد ما الانسان يصل يتعمق اكثر في الحقيقه فإن هذا الظاهر بيصير هو المختفي، يختفي عنه يعني بيتجاوزه بيروح إلى البطن. ولكن الباطن مستكن، الحقيقة وش فيها؟ ساكنة في هذا الظاهر. واضح؟ يعني الحقيقة هي اللي تنتظر، أن البطن هو اللي ينتظر مستكن ساكن، يعني ينتظر أن تصل إليه وأن تكشفه. وكذا الأول في الآخر والآخر في الأول. إذا وجه التمايز بين اسم الله الأعظم وبقية الأسماء أن بقية الأسماء ظاهرها وجه من وجوه الباطن. وأما اسم الله الأعظم رب الأسماء والأرباب، هذه نقطة مهمة يمكن تكلمنا عنها من قبل، مرت علينا اسم الله الأعظم له الربوبية على الأسماء. ممكن ما مرت، زين. وأما اسم الله الأعظم رب الأسماء، إذا قلنا اسم الله الأعظم هو أول اسم يظهر من الفيض الأقدس، هذا معناته أن كل ظهور اللي هي الكثرة الأسمائية، كل الكثرة الأسمائية سوف تظهر باسم الله الأعظم. هذا معنى الرب، يعني كل الرب يعني المدبر المتكفل، يعني كل ما يصل الأسماء من فيض، يعني كل تعين أسمائي هو في الواقع بواسطة وبركة من اسم الله الأعظم. واضح؟ هذا الظهور، ظهور اسم الله الأعظم، ظهور يعني خليفة، هذا الخليفة اسم الله الأعظم وش خليفة في الظهور حتى على مستوى الأسماء، فالأسماء تظهر بواسطة من؟ بواسطة اسم الله الأعظم، فهو رب الأسماء. واضح؟ رب الأسماء، وهذه الأسماء هي في الواقع أيضا أرباب، كل اسم رب عينه الثابتة. يعني ما كل اسم رب عينه الثابتة؟ يعني كل ما يصل العين الثابتة قلنا هي الحدود. هذه الحدود عشان تتعين الماهيات، عشان تتعين ماهيات الأشياء، زين، حتى تتعين تحتاج إلى ويش؟ تحتاج إلى الاسم. هو يعطيها الاسم الثابت يملأ أسمائك التي ملأت أركان كل شيء. الاسم الثابت، عفوا، الاسم أسماء الله، وش فيها؟ توصل كل فيض إلى وين؟ إلى العين الثابتة. ولذلك تعتبر كل اسم هو رب عينه الثابتة. هاي بتيلنا بعدين في التفصيل له في الجزء من 32 لما يدخل على العين الثابتة. أول شيء بيبدأ بهذه القاعدة. هني عشان لها إشارة فقط. اسم الله الأعظم رب الأسماء، يعني متكفل بالأسماء. وهذه الأسماء هي أيضا أرباب، لكن أرباب إلى ويش؟ أرباب إلى الأعيان الثابتة. طبعا اسم الله الأعظم أيضا له عين ثابتة، اللي هي العين الثابتة المحمدية. اسم الله الأعظم رب العين الثابتة المحمدية. إذا هو رب الأسماء، هو رب العين الثابتة المحمدية. واضح؟ بعدين هذه الربوبية ببينها لما يتكلم عن العين الثابتة. فهو في حد الاعتدال والاستقامة. إذا اسم الله الأعظم رب الأسماء والأرباب، هذا أعطانا خصوصية جديدة. طبعا في كل تقريبا في كل كم من مصباح بيعطينا خصوصية لاسم الله الأعظم على حسب ويش حاجته في المصباح. يعني هذا المصباح يحتاج إلى هذه رب الأسماء حتى يبين مقام اسم الله الأعظم، أنه اسم الله الأعظم وش فيه؟ هو المتكفل بقية الأسماء، يعني هو اللي يظهر بقية الأسماء. كل خير يصل إلى الأسماء، من التعين إلى الكمالات إلى كل شيء، من الأزل إلى الأبد يصل إلها من بركة ليش؟ بركة اسم الله الأعظم، لأنه له مقام أحادية الجمع. إنزين، فهو في حد الاعتدال والاستقامة. طالما أن خلاص هذه النقطة نركز عليها، لا بعدين بتنعاد بالتفصيل. طالما أن اسم الله الأعظم رب الأسماء لازم يكون عادل، لازم يصير حكم عدل، يوزع شو اسمه الخير أو الظهور أو الكمالات، لابد أن يوزعها على الأسماء بالعدالة والحكمة. زين، ولذلك اسم الله الأعظم اللي يميزه عن بقية الأسماء أنه في حد الاعتدال، ما يميل إلى اسم عن الاسم الآخر. واضح؟ في حد الاعتدال والاستقامة. القابليات في الأعيان، في الأعيان الثابتة يعني. أما الأسماء لا، الأسماء ما هي قابليات، الأسماء مظاهر إلى ويش؟ مظاهر لاسم الله الأعظم، وجوه من لاسم الله الأعظم، الأسماء الأخرى اللي هي الأسماء الجزئية. زين، وجوه لاسم الله الأعظم، هذه الوجوه من باب التشبيه، يعني كيف إنه ينظر اسم الله الأعظم إلى كل الوجوه بنظرة واحدة. وهذا معنى الإطلاق، الإطلاق يعني يجمع المتناقضات، نظرة واحدة يوجد كل الأسماء بدون ويش؟ هذا معنى الحكم العدل. لأن تتساوى فيه، فهو في حد الاعتدال والاستقامة. حد الاعتدال يعني العدالة، والاستقامة يعني الحكمة، الحكم العدل. لذلك في رواية هي ما يابها السيد الإمام بس موجودة في بعض كتب العرفان، أن أول اسم ظهر بعد اسم الله الأعظم هو اسم الحكم العدل، لأن من خصوصيات الشسم اسم الله الأعظم الحكم العدل، لأنه رب الأسماء. كل اسم يستطل الجميع لأنه كله وجوه لاسم الله الأعظم. واضح؟ وله البرزخية الكبرى، له البرزخية الكبرى، يعني ما في واسطة غيره، يعني إطلاق، لا توجد واسطة غيره بينه وبين الأسماء. واضح؟ من الأحدية يأتي اسم الله الأعظم على الإطلاق هو الواسطة، هذا معنى البرزخية الكبرى. لا الجمال يغلب الجلال، هنا قاعد يبين ويش حد الاعتدال والاستقامة، ما في تغالب بين الجمال والجلال، ولا الجلال يغلب الجمال حتى لأن لو صار في تغالب في اسم الله الأعظم لأظهر أسماء الجمال أكثر من الجلال، ما صار في عدالة. واضح؟ ولا الظاهر حاكم على الباطن، أي لون الجهة ويش حاكمية، حاكمية الظهور والبطون، ولا الباطن حاكم على الظاهر، وإنما هناك ويش استقامة في الظهور، هناك حكمة في الظهور. فهو الظاهر في عين البطون والباطن في عين الظهور، والأول بعين الآخرية والآخر بعين الأولية. فأعرف ذلك فإنه باب واسع للمعرفة. طبعا هنا بي بيقول إن في الدرس اللي بعده، ما أدري في المصباح اللي بعده، أن هذه تصور اسم الله الأعظم لا يمكن تصوره بالفكر، وإنما يجب أن تتجاوز الفكرة واللفظ حتى تنظر بقلبك إلى حقيقة الأسماء. بدون الهجرة والسير الأسمائي لا يمكنك أن تدرك حقيقة الأسماء. فالآن لاحظني يقول إذا وصلت معايا إلى هذا المصباح، مصباح 17، قد طلع شمس الحق من مشرقها. في عندنا شو اسمه اصطلاحين، المشرق والمغرب في العرفان والسورات تتكرر. لما يتكلم عن الكمالات والظهور مشرق، لما يتكلم عن القيود مغرب، واضح؟ هنا يقول فالآن قد طلع شمس الحق من مشرقها، يعني إلى حد هنا المفترض أشرقت شمس الحق سبحانه وتعالى، زين؟ وعين الحقيقة من أفقها، من أن التعبير الحين هنا أقدر أقول لك هذه العبارة، لما وصلت معايا إلى هالمصباح أقدر أقول لك بأن التعبير بالتعين المحيطية المحاطية هذه كلها ألفاظ لضيق العبارة، زين؟ وقصور الإشارة، ما أقدر أوصل الحقيقة إلا من خلال هذه الألفاظ. لكن إذا أنت وصلت معي لحد هنا وصرت سير أسمائي وبدأت يعني تلامس الأسماء، يعني وش تلامس الأسماء؟ زي ما قلنا من شوي في بداية الدرس، يمكن ما أدري شو وصل، إن لابد أنك تتجاوز، لابد أنك تتجاوز الجزئيات الأجزاء بحيث تنظر إلى الكل. ترى الله، يعني مثل ما يقول أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده معه، يعني ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ترى هذا الكتاب، ترى هذا ترى هذه الورقة، لا ترى الورقة التعين، وإنما ترى ظهور الله سبحانه وتعالى، ظهور الحق في الأشياء. إذا وصلت إلى هذا الحق طلع شمس الحق، واضح؟ هذه في المصباح 16 هذا اللي يبغى يقوله، إياك وأن تظن، هذا إلحاد بالأسماء. إذا أنت شفت الاسم، أنت مو بس تشوف الحياة في الورقة، أو تشوف عفواً مثلاً القدرة في الورقة، أو تشوف الاستقامة في الورقة، وإنما ماذا ترى؟ ترى الله سبحانه، ترى الكل، ترى اسم الله الجامع في الأشياء، زين؟ إذا وصلت إلى هذا الحد فإنك ويش؟ فإنه قد طلع شمس الحق من مشرقها وعين الحقيقة من أفقها. والحين بتفهم، بتدرك بأن كل هالألفاظ والمصطلحات اللي احنا كنا نستخدمها عشان نوصل ونشرح هذه الحقيقة، وهي أن كل ما سوى الله هو ظهور واحد، وأنها بعدين بيجي بيقول حتى هذا الظهور هو متحد مع الحقيقة، زين؟ كل هذه الألفاظ اللي استخدمناها هي من ضيقة لا توصل للمعنى، واضح؟ هذا المعنى لا يمكن أن تصل إليه إلا بالذوق والشهود والسير الأسماء. وإياك أيها الأخ الروحاني، يرجع مرة ثانية الأخ الروحاني، يعني أن الحركة حركة روحية، زين؟ يعني لابد من الهجرة، وأن تفهم من تلك العبارات وهذه التعبيرات معانيها العرفية ومصطلحاتها الرسمية. بعض التعابير مثل التعين، مثل المشمولية، المشمولية نتخيل شيء ويحيط بشيء آخر، زين؟ أو المصطلحات الرسمية، المصطلحات الفلسفية أو العرفانية، لا تفهم منها هذه التصورات الفكرية اللي تتكون في الذهن، لأنها فتقع في الكفر بأسماء الله والبعد عن، يعني أنت تبغي تقترب من الحقيقة، ولكنك إذا فكرت، لأن أصل التفكير وشو أخوات؟ وشو تفكير؟ وشو يعني فكرنا؟ فكرنا يعني كوننا صور، تصورات وربطناها مع بعض، حملنا صورة على صورة، صورة ذهنية على صورة ذهنية أخرى، ربطناها مع بعض وحكمنا، صح؟ كلها فيه تفكير، كلها فيه كثرة تشتت، فتكون حجاب، أحسنتم. وأن تفهم تلك العبارات فتقع في الكفر بأسماء الله، في دائرة أسماء الله، ما يصير تفكر بهالطريقة، لابد أن تلامس الحقيقة بوجدانك بقلبك، وأن يعني تتمرن على أن مثل ما يقول سيد الإمام في جنون العقل والجهل، تلقن نفسك الحقيقة، لأن بعد شوي شوي بتشوف روحك تتذكرها، شوي شوي بتشوف روحك تتذوقها تعرفها، واضح؟ ولكن تحتاج إلى متابعة، إن الإنسان يبتعد عن المفاهيم والتصورات، لأنها في دائرة الأسماء توقعك في الكفر بالأسماء والبعد عن صاحب القدسية ومقام القدسية، فإن الألفاظ والعبارات حجب الحقائق والمعاني. فنعم في بداية الطريق الألفاظ مهمة، ولكن إذا وصلت إلى مستوى معين لابد أن تتجاوز الألفاظ، زين، وإن كانت في بدو الأمر الجمهور محتاجا إليها، يعني الألفاظ يحتاجها عامة الناس الجمهور عامة، لكن لما يوصل إلى مرحلة مثل الحين، فالآن قد طلع شمس الحق، وصلت هذه المرحلة أنت تتجاوز الألفاظ، واضح؟ كما أن الحواس، يأتي بالمثال، كما أن الحواس الظاهرة، الحواس الظاهرية مرقاة للمعاني العقلية والحقائق الكلية النورية، يعني أنت إذا بتي حق عامة الناس بتعرفهم بتبين لهم شيء عقلي، فتقربه من خلال الحس، تشبه ذلك المعقول بأمر محسوس، فهذه تخليه يترقى إلى إدراك المعنى العقلي والحقائق الكلية النورية، ولكن التفت أن هذه الحقيقة نورية. نورية يعني ويش؟ يعني أحيانا أنت تشوف الحين هذا اللي قربت له، شبهت له بالمحسوس وقربته إلى المعقول، هو أدرك النور الحقيقي والله، أدرك المحسوس ونسب النور له، أدرك المحسوس وسعه شوي حتى شوي يقترب من المعقول، فهو نسب النور والحقيقة إلى المحسوس، يفهمه بواسطة المحسوس. فعشان كده في الفلسفة لما ما تفهم بالمثال، لما نجيب مثال معناته احنا وش قاعدين نسوي؟ قاعدين ننسب الحقيقة لأمر نازل، واضح خلاص؟ والمطلوب ان هذا الطالب يترقى. نعم في بداية الطريق ممكن ان تجيب امثله او الى عامه الناس تجيب لهم امثله عشان تقرب، ولكن بعدين هذا سوف يحصل ويش؟ سوف يكون حجاب الى ادراك الحقيقه، لان طبيعه الذهن ادرك المحسوس وسعه شوي فاعطاه الكليه، نسب له الكليه، نسب الكليه الى غير الكلي، زين، نسب النور الى غير النور، الى الظلمه، الى الحجب، هني نفس الشيء. كما أن الحواس الظاهرة مرقاة للمعاني العقلية، توصل إلى المعاني العقلية في الطريق، لكن بعدين لابد أن يتجاوزها طالب العلوم العقلية والحقائق الكلية النورية، لأنها سوف تكون ظلمة في الواقع، ظلمة، ولكن يحتاجها طالب العلم في البداية حتى يرتقي. حتى صح من أصحاب الحكمة إن من فقد حسًا، له أرسطو، فقد فقد علمًا. أن الحواس معدات، شروط لازمة، ولكنها خارجة عن الطريق، خارجة عن الحقيقة، واضح؟ هني خاطرة دبي قالت، تكلمت كلام طويل على شو اسمه هذا الموضوع، خلاصته أنه لابد أن لابد من تطهير النفس من الأمور الجزئية حتى بالتدريج تشاهد النفس الحق سبحانه وتعالى في الخلق. مصباح 18 ناخذه ونختم. شوف كم اخذنا ساعة. ناخذ مصباح 18. مصباح 18 يأتي بشاهد قرآني. هذا الشاهد بيستفيد منه فائدتين. اول شيء اندكاك الواحدية في ذات غيب الغيوب، أن هناك وحدة واتحاد بين الواحدية وغيب الغيوب، زين، وأيضا اتحاد الصفات، هناك اتحاد أيضا بين الصفات الجمالية والجلالية، وهذا اللي كان يقوله من شوي، أحب يعطينا عليه شاهد، أن صفات الأسماء الذاتية والصفاتية والأفعالية كلها وش فيها متحدة مع الذات الأحدية. فانظر أيها السالك سبيل الحق إلى الآيات الشريفة في أواخر الحشر، سورة الحشر، وتدبر فيها بعين البصيرة، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الله، هو الذات الأحدية المطلقة، الله اسم الجامع، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. بعدين يقول هو الله، لا إله إلا هو الملك القدوس. بعدين في الآية الثالثة يقول هو الله الخالق البارئ المصور. إذن هو اتخذه موضوع، وكل الصفات يحملها على هذه الهوية، الهوية الغيبية. واضح؟ أستاذ ممدوحي، أنا كل أسمي تحريري هو اسمه ممدوحي. زين؟ أستاذ ممدوحي في يقول إن الحمل هني حمل هو على كل الأسماء، الأسماء الجمالية الجلالية، لاحظوني الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، دمج بين الجمال والجلال. زين؟ أو الأسماء الأفعالية البارئ المصور، أو الأسماء الذاتية القدوس الجبار العزيز، أو كلها حملها على هو. زين؟ يعني أنا كلها أسمي تحريري، من خليت الكتاب قريت تحريري بالغلط ولقيت تحريري. فعدوها، طبعا فيه هو أستاذ تحريري عارف، بس عرفان عملي. أستاذ تحريري عرفان عملي. أنا متعودة على هذاك الأستاذ، فهذا ممدوحي اسمه، مو تحريري. حسن ممدوحي. انزين، أستاذ ممدوحي وش يقول؟ يقول ان هذه الهويه حمل بمعنى بمعنى الهوهويه، يعني هو الله، هو القدوس، هو كذا. وشو يعني حمل الهوهويه؟ يعني هو حمل، هو تذكرونه، يعني حمل المساواه، حمل الاتحاد. واضح؟ حمل المساواه والوحده. يعني هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله، هو الله تكررت مع اختلاف الأسماء. هذا دليل على أن هناك اتحاد بين الهوية الغيبية وبين الأسماء. طبعا الهوية الغيبية والواحدية، لأن هو الله، هو الله، هو الله، الهوية الغيبية والواحدية بين اتحاد، ثم الهوية الغيبية والأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله كذا، هو الله كذا. فالاتحاد يبين لنا شو اسمه الركنين، يعني ان هناك اتحاد بين الهويه الغيبيه والواحديه، واتحاد بين الهويه الغيبيه وماذا؟ والاسماء والصفات بانواعها. صدق الله العظيم، فانظر كيف حكم تعالى شأنه في الايه الثلاثه الشريفه باتحاد حضره الالهيه من غيب مع غيب الهويه. حضره الالهيه اللي هي وش هي؟ حضره الالهيه وش يقصد بحضره الالهيه؟ الأحدية، الواحدية، الهوية الغيبية، الواحدية أحسن، حضرة الإلهية الواحدية، باتحاد حضرة الإلهية اللي هي جامع الأسماء مع غيب الهوية، باعتبار اندكاكها في ذاته واستهلاكها في أنيته. يعني أن حضرة الإلهية وش فيها؟ مستهلكة باعتبار استهلاكها في الحضرة، حضرة الأحدية أو شو اسمه الذات الإلهية. هني لما يقول غيب الهوية، طاهر زاري يقول يعني الأحدية وما فوقها، لأن لما نقول هو الهوية الغيبية. زين، ولكن بعدين انتقل مباشرة إلى ويش؟ إلى الواحدية. فطاهر زاري يقول يعني هو هي الهوية الغيبية الأحدية وما فوقها، يعني تشمل حتى الهوية الغيبية. ولكن بقية الشراح ما التفتوا لها النقطة، مباشرة قالوا لا، غيب الهوية، إن الواحدية منتكة في غيب الهوية، مستهلكة في النية، يعني في الوجود المطلق للذات المطلقة، الذات الإلهية المطلقة. ثم حكم، إذا أول حكم هو أن هناك اتحاد بين الذات الإلهية و الوحدية. ثم حكم تعالى شأنه باتحاد الصفات الجمالية والجلالية، قلنا موزعة متناثرة في الآيات، والأسماء الذاتية والصفاتية والأفعالية على الترتيب المنظم مع الذات الأحدية. على الترتيب المنظم يعني أول شيء تظهر الصفات الذاتية، ثم الصفاتية، ثم الأفعالية. وأخذنا هذا الترتيب من قبل، صح؟ ما في شيء جديد، أسرع أدري، بس ما في شيء جديد لحد هنا. يعني هذا خذينا الأسماء الذاتية اللي هي قلنا تنزيهية، زي القدوس، زي العزيز، الأسماء الذاتية. والأسماء الصفاتية اللي هي شو اسمه الحي، العليم، القدير، هذه. والأفعالية اللي تترك الأفعال البارة المصور يا أخرى. على الترتيب المنظم مع الذات الأحدية الخالق أيضا من الأفعال، ففيها إشارة لطيفة إلى ما قدمناه لمن ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني ويش؟ يعني جعل قلبه يشاهد ويسمع، يعني نفس الشيء الحركة حركة وش فيها؟ قلبية. بعدين بيدخل من 19، هذا بناخذه في الدرس القادم إن شاء الله، لأن يحتاج ناخذهم مع بعض بس طويل شوي بصير. زين، بناقش القاضي سعيد القمي، في لأن القاضي سعيد القمي بيذكر تمايز مختلف، بيفرق بيميز بين اسم الله الأعظم والأسماء الأخرى بطريقة مختلفة، بيناقش فيها وبيرفض سيد الإمام هذا التمييز وبيعطي إشكالات بيشكل عليه. أيضا في تعريف إلى الأسماء، شو اسمه، تعريف القاضي القومي للأسماء أيضا بيشكل عليه. طبعا القاضي القومي هذا الكلام اللي بناخذه إن شاء الله في الدرس القادم موجود في كتاب شرح التوحيد، شرح توحيد، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في 3 مجلدات، الكتاب مرة مهم. إذا صار عندكم فرصة بعدين تطلعون عليه، لما طلعت عليه تطلع عليه، وايد مهم. طبعا في نقاط كثيرة عرفانية، في نقاط يعني تستاهل ان الواحد يكتب فيها مقاله، يكتب فيها يعني واقعا عنده اراء ممتازه. ولكن السيد الامام تقريبا 3 أو 4 مرات بيستفيد يعني من اراء القاضي سعيد في تبيين اراءه، يعني فبينتقده. بس هذه الانتقادات مو معناته ان القاضي، بالعكس لو ما كان عنده كلام ينطرح ما كان السيد الامام انتقده بهالشكل، يعني اعتمد على كتبه، كتابه مهم في التوحيد، في نقاط كثيرة تستحق التوقف. نكتفي بهالمقدار، إن شاء الله الدرس القادم نأخذ من 19، إن شاء الله نقدر نأخذهم يعني من 19 إلى 25 مفروض، كله على القاضي سعيد القمي. نسيت الكتاب 3 أجزاء، أخو شرح التوحيد، شرح توحيد الصدوق، بس ناسي وشو اسمه الكتاب، موجود في الانترنت. اي الى الى مصباح 25، اتوقع بنقدر ناخذ كله بس بنحاول. يمكن السيد الامام ذاكر الاسم بعد، اسم كتابه، بس جاي المجلد الثاني من شرح كتاب التوحيد. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوان. هذه المقطع حاولوا تلخصونها، لأن يعني الحين بدأنا ندخل فعلا في دروس الجادة، يعني الأسبوع الجاي بيصير دسم الدرس، فحاولوا تلخصونه عشان تتابعون الملخصات، بتصير اسرع في المتابعه، لان كل مره بنرجع بتشوفونا بنرجع بدل ما نرجع نقعد نشرح وسوالف. فاذا شفت التلخيصات على الاقل يعني شو اسمه نتباحث حتى لو في نقطه على السريع حاجه. ان شاء الله بعد ما نخلص القاضي سعيد القمي بناخذ حصه مراجعه اسمعكم فيها احسن قبل لا ندخل في المقطع اللي بعدها. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء، الله يرحم والدينا والديك.